الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أخواني في الله، أما محاضرتي في هذه الليلة، وإن شاء الله أترك مجالا لأخينا الشيخ أبي عمرو، هي تحت عنوان الدعوة السلفية ليست شرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية، وإنما هي دعوة الله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل لنا الطريق المستقيم والصراط القويم الذي شرعه الله عز وجل سبحانه وأمر به عباده وحثهم عليه، وهو طريق المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لو نظرنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لوجدنا الأدلة الكثيرة التي تأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة وبالاعتصام بالكتاب والسنة وبالحث على العمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. كل ذلك لتعلم أن من سلك هذا الطريق فإنه سلك طريقا شرعه الله وأمر الله عز وجل به ونهى العباد عن مخالفته. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يذكر الفتن ويذكر الاختلافات ويذكر ما يحصل لهذه الأمة في أواخر الزمان، ثم يبين أن المخرج من ذلك هو الرجوع إلى سنته والتمسك بما كان عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كما عند الإمام الطحاوي عن معاذ بن جبل: ستكون فتن. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: ستكون فتن. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: ستكون فتن. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: عودوا إلى أمركم الأول، عودوا إلى أمركم الأول. كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وفي حديث العرباض بن سارية المشهور الذي لا يخفى على مسامعكم حين ذكر الفتن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديثه الذي كان يكرره على مسامع الصحابة في كل خطبه ومواعظه أنه كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم وفي خارج الصحيح: وكل ضلالة في النار. هكذا يبين لنا أنها لا تصلح أحوالنا في زمنه وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم سلف الأمة، إلى فهم السلف الصالح، إلى فهم الصحابة الكرام، إلى فهم المهاجرين والأنصار الذين نزل القرآن وهم يعايشون النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم بهذا الدين ممن بعدهم، وهم أفهم لكتاب الله عز وجل من سائر الأمة. ولهذا لما خرج معاذ، أو لما خرج عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأراد أن يذهب إلى الخوارج ليناظرهم، قال له عبد علي بن أبي طالب: إني أخافهم عليك. فقال: ليس علي منهم خوف. ولبس حلته ثم ذهب إليهم وقال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهم نزل القرآن أي في زمنهم، وليس منكم وليس فيكم منهم أحد؟ ماذا تنقمون على الصحابة؟ هم أعلم بدين الله منكم، هم أقرب من رسول الله منكم، هذا ابن عمه، وهؤلاء صحابته، هؤلاء وزراؤه، هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه. يريد أن يبين عبد الله بن عباس أن الخوارج لا علم عندهم، فكيف يناظرون الصحابة، وكيف يخالفون الصحابة، وكيف يخترعون طريقا غير طريق الصحابة؟ ولهذا فإن من خالف طريق الصحابة الكرام والسلف السادة الأعلام فقد ضل عن سواء السبيل، مهما بلغ علمه ومهما كان فهمه ومهما وصل ذكاؤه، فإننا لا نفهم شرع الله إلا بفهمهم، ولا نسير إلا على طريقهم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كما في شرف أصحاب الحديث: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. يا أيها الناس، لست بصدد أن أذكر ما أمر الله جل وعلا به عباده باتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وإنما أردت في هذا المقام أن أبين شيئا من صفات الدعوة السلفية التي تجردت لله تبارك وتعالى، والتي تمسكت بالإسلام ظاهرا وباطنا، والتي تمثلت هذا الطريق العظيم الذي انقطع عنه كثير من الناس، والذي تعب فيه كثير من الخلق، فرجعوا القهقراء والتفتوا يمنة ويسرى، إلا أهل السنة الذين مضوا قدما وقدموا دين الله جل وعلا على آرائهم وعلى أهوائهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم في السراء والضراء والشدة والرخاء، في زمن الفتن يحكمون شرع الله، وفي زمن الأمن والأمان يحكمون شرع الله، مع العدو يحكمون شرع الله، ومع الصديق يحكمون شرع الله، يحكمون دين الله عز وجل على أنفسهم وأهاليهم، بل على علمائهم وعلى من بلغ مرتبة عالية فيهم، فإنهم يحكمون فيه دين الله جل وعلا. هذه الدعوة المباركة من صفاتها العظيمة أنها تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحذر من الشرك الأكبر والأصغر، وتحذر من البدع والخرافات. لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما امتثالا لأمر الله جل وعلا، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا مبينا أن هذه الدعوة هي دعوته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعوته عليه الصلاة والسلام ودعوة من بعده ومن اتبعه ليس فيها شرك ولا دعوة إلى الشرك، بل تحذر منه وتدعو إلى التوحيد، وهي دعوة قائمة على الحجة والبرهان من السنة والقرآن على بصيرة أنا ومن اتبعني، هي دعوة إلى العلم والعمل بدين الله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دعوته إلى العلم والعمل بهذا العلم. قال الله جل وعلا في هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله إلى الهدى، ده هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح. هذه الدعوة المباركة دعوة نصرها الله وأيدها الله، لأنها دعوة الله، والله يؤيد دينه. وإن كثر الأعداء وتكالبوا، وإن اشتد مكرهم، وإن زاد كيدهم، فالله جل وعلا ناصر دينه ومؤيد أولياءه ومتم كلمته. تخاذل من تخاذل، وتراجع من تراجع، وعادى من عادى، وتكالب من تكالب، فإن النصر من الله جل وعلا. فهو القائل في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ويقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. ويقول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا يبين الله جل وعلا في كتابه أن من مكر بدينه ومكر بأوليائه وعباده فإنه يمكر بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية منصورة بإذن الله جل وعلا، وإن قل أنصارها فهي منصورة بالحق. قال النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، حديث متواتر، فهي لا تزال مستمرة في الخير والسير على الحق والنصر والتمكين والتأييد من الله جل وعلا. لا يضرهم من خالفهم ممن لا يسير على طريقهم وممن يناوئهم وممن يمكر بهم من أعدائهم، ولا من خذلهم ممن كان في أوساطهم ويدعو بدعوتهم ويقول بقولهم، فإنهم لا يتضررون ولا ينخذلون ولا يضعفون إذا زل وانحرف أو زاغ وابتعد، لأنها دين الله تبارك وتعالى، والله ينصر دينه ويؤيد عباده مهما تكالب الأعداء ومهما كان عددهم ومهما كانت عدتهم ومهما عظم مكرهم. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، تعلمون قصته في القرآن وكيف تكالب الناس عليه ومكروا به أشد المكر وأرادوا قتله إحراقا بالنار، ولم يكتفوا بهذا بل أجمعوا على جعله في حفرة وفي بنيان حتى لا يفر من تلك النار. ومع ذلك قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. آتيناها إبراهيم على قومه، فالله نصر إبراهيم. فإياك أن يصيبك البؤس أو يصيبك اليأس، فإن النصر حليف أهل الحق، إن النصر حليف أهل الإسلام، إن التمكين بإذن الله عز وجل لهذا الدين العظيم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر، أي الدين، كل بيت مدر أو قال بيت مدر ووبر إلا أدخله الله هذا الإسلام، إلا بعز عزيز أو بذل ذليل، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. قال: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر، أي الدين، ما بلغ الليل والنهار. قال: ولا يدخلن كل بيت بدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل. إما عز يعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله، وإما ذل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. الإسلام له المستقبل في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، المستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الدعوة المباركة، الدعوة النزيهة، الدعوة النظيفة، الدعوة التي هي دعوة قائمة على الصفاء والنقاء، دعوة الله تبارك وتعالى. هذه الدعوة يا عباد الله ظاهرها كباطنها، فما يعتقده أهلها يقولونه بأفواههم ويعتقدونه في قلوبهم ويكتبونه في دفاترهم وكتبهم ويقولونه في دروسهم، فليس عندهم سرية مذمومة ولا ينطون على أمور تضر الأمة، بل إنهم يعتقدون في قلوبهم شرع الله ودين الله وما أمر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون الحق ولا يبالون بمن شرق أو غرب ولا بمن أقبل أو ابتعد، فمن أقبل فالخير لنفسه ومن أعرض أضر بها. ولهذا فإنهم يسيرون بخطى ثابتة وأقدام راسخة وعقيدة صحيحة قوية متينة ومنهج قويم هو منهج القرآن والسنة، فلا يتضررون ولا يتضعضعون من تهويش المهوشين ولا طعن الطاعنين ولا معارضة المعارضين. إن كان من عارضهم جاهلا علموه ودعوا له بظهر الغيب، وإن كان مغرضا أو معاديا محاربا مبتدعا فإن الله يكفيهم ذلك. ألم يقل الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟ ألم يقل الله جل وعلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجراح وأبي عبيدة بن الجراح، هذا الخطاب لسائر المهاجرين والأنصار الذين بذلوا الغالي والنفيس لنصرة هذا الدين، هذا لأولئك الرجال الذين حملوا أرواحهم في أكفهم لنصرة هذا الدين. ومع هذا يقول الله لهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فمن عارض دين الله وعاند دين الله وحارب دين الله فإنه قد سلك سبيلا فيها هلاكه وفيها دماره وفيها ضياعه، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته. يا أيها الناس، هذه الدعوة المباركة العظيمة تقوم على الأدلة بعد فحصها، إن كانت من القرآن فهو مجمع عليه، وإن كانت من السنة فإن لم يكن في صحيح البخاري ومسلم فإنهم يفحصونها. وقد جعل الله عز وجل لهذه الأمة علماء فطاحلة يبينون صحيح الحديث من سقيمه، فلا يسيرون إلا على أدلة ثابتة صحيحة يسيرون عليها ويطبقونها ويتعاملون بها ويحكمون بها على الخلق، لا يحكمون بالمجازفات ولا بالأقوال التي تسير على الأهواء ولا بالأقوال التي تكون عن جهل، وإنما تسير على أدلة الكتاب والسنة. ما أكثر الذين يخالفون دعوة أهل السنة والجماعة في الساحة الإسلامية، لكن أهل السنة لا يحكمون عليهم بالمجازفات فلا يكفرون أحدا ولا يحكمون عليه بالزندقة هكذا جزافا لمجرد هراء أو أقوال باطلة، وإنما بأدلة وبراهين. ولما قال أهل السنة: يا أيها الناس، الرافضة الحوثيين كفار زنادقة، إنما حين سبروا كتبهم ونظروا في عقائدهم ورأوا أعمالهم التي تخالف الإسلام والتي تطعن في أصوله العظام من القرآن والسنة، والطعن في الصحابة وفي أمهات المؤمنين وفي أبي بكر وعمر وفي القرآن وفي تكفير الأمة واستحلال دمائها وارتكاب الفواحش والوقوع في الجرائم، فقال أهل السنة: الرافضة كفار زنادقة. وأما أهل الإسلام وإن وقعوا في البدع وإن وقعوا في المخالفات فأهل السنة لا يقولون جزافا، لا يقولون جزافا، فإن هذا باب خطير، باب التكفير وباب التبديع وباب إخراج أهل الإسلام من الإسلام إلى الكفر. يقول الإمام الألباني إمام أهل الحديث في زمنه كما في مجموع فتاوى العقيدة، يقول: لو وجدت العلماء اختلفوا في رجل فقال 99 منهم هو كافر وقال عالم هو ليس بكافر، أي ولم يتبين له دليل في ذلك، قال: لأخذت بقول الرجل الذي قال ليس بكافر، لتعلم أن هذا أمر خطير، بل العجيب أن يطلق التكفير على أهل السنة، أن يقال عن أهل السنة بأنهم زنادقة، بل يقال على العلماء، على علماء أهل السنة بأنهم زنادقة. هذا والله عظيمة، هذه والله مصيبة، وأن تقال من آبائنا أو ممن نجلهم أو ممن نحسن بهم الظن أو ممن نتوقع منهم الخير ونحسن بهم، ثم يصدر من هذا الكلام. فيا أهل يافع ويا عقلاء يافع، رويدا 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 رويدا، لا يكرر ما حصل في الماضي، فلم يكتفي بعض الناس بما قرره لينين، وإنما قالوا إضافة إلى ما قال لينين تريثوا. فإن أهل السنة إخوانكم، وإن تركتموهم في السراء فلن يخذلوكم في الضراء، فلن يخذلوكم في الضراء، فهم رجال المعارك وأبطال الوغى الذين ثمتوا في كل المعارك لطرد الرافضة من بلاد اليمن، من هذه المناطق الجنوبية وغيرها، وقدموا ما استطاعوا مع من كان معهم، ولهم تلك البصمات العظيمة من أجل الله تبارك وتعالى، ليس إرضاء لفلان ولا لعلان، ولا من أجل المال ولا الدنيا ولا المناصب، وإنما عبادة لله عز وجل وغيره على الأعراض والأموال والدماء والعقيدة والبلاد. قاموا لله عز وجل، ولا زالت الحرب قادمة، لتعلموا أن حرب الحوثيين لا زالت قادمة. ولهذا نقول تمهلوا، إن الليالي والأيام حاملة، وليس يعلم إلا الله ما تلد. فلا تتركوا إخوانكم، ولا تلمزوا إخوانكم الذين هم عضدكم، والذين تحتاجون إليهم في أشد المحالك وفي تلك المواطن العصيبة التي يتخلى فيها أصحاب الرتب والنجمات، الذين لا يريدون إلا المناصب والجاه، الذين لا يقدم أحدهم قدما ولا خطوة إلا وهو يريد من ورائها مكاسب. أما أهل السنة والجماعة فإن الذي يحدوهم والذي يدعوهم هو قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الناس، دعوتنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ونحن ندين بذلك ولا نرضى أن نتنازل عن ذلك، وندعو المجتمعات والفرق والجماعات إلى كتاب الله الكريم وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى فهم سلف الأمة. فمن كان كذلك، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وكان على هذا المنهج العظيم، فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا، كان في الصين أو في أمريكا اللاتينية أو في شمال أوروبا أو في أدغال أفريقيا أو في أي مكان، فهو منا ما دام أنه يدين بدين الإسلام الصحيح. دعوتنا تنبذ العنصرية، تنبذ العصبية، تنبذ الدعوة الجاهلية التي تدعو إلى التعصب وتدعو إلى العنصرية وتدعو إلى احتقار الآخرين. دعوتنا تدعو إلى أن نتمسك جميعا بدين الله وتنهى عن ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، كلكم لآدم وآدم من تراب. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة، هذا هو الميزان الصحيح الذي ندعو به جميع المسلمين إذا أرادوا أن ترتفع راياتهم وأن تقوى شوكتهم وأن ينصرهم الله على عدوهم، أن يكون ميزانهم تقوى الله، أن يزنوا العباد بميزان الكتاب والسنة، وأن يتركوا العصبية جانبيا والمناطقية جانبيا والجاهلية جانبيا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول دعوته وهو يحارب طريقة الجاهلية وسبيل أهل الجاهلية الذي هو التعصب للقبيلة أو للبلد أو للأشخاص، لما خرج إلى غزوة تبوك كسع رجل مهاجري رجلا من الأنصار، شاب من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: فكاد الحيان أن يقتتلا فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهدئهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذه دعوى الجاهلية، جعلنا الله أمة واحدة، أمة يجب أن تعتصم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هو القاسم المشترك، لا أن تكون في قبيلتي، ولو كنت زنديقا كن من أهل البلد الفلانية، ولو كنت اشتراكيا كافرا زنديقا زنديقا ناصريا صوفيا حلوليا شيعيا حوثيا. هذه دعوة الجاهلية، ليست دعوة الإسلام. دعوة الإسلام الدعوة إلى الصفاء والنقاء والتمسك بالعقيدة والتمسك بالإسلام، والدعوة إلى الأخوة على ذلك، كما في هذه الآية قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الدعوة إلى العصبية دعوة إلى تفريق الأخوة، دعوة إلى تمزيق الجسد، دعوة إلى زرع الفوضى، دعوة إلى تسهيل تسلط الأعداء، الدعوة إلى الجاهلية دعوة إلى إضعاف الأمة. ينبغي أن يعلم هذا، نحن في زمن في أمس الحاجة أن ندعو إلى جمع الكلمة، إلى التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى، أن ندعو إلى النصح، من كان مخالفا فإنه ينصح ويبين ما عنده ويبين له، لا أن ينفر الناس وهكذا يدعى إلى تمزيقهم وإلى تفريقهم، فإن هذا هو السبيل الذي به يتسلط الحوثي على ما بقي من اليمن، فإنه ما تسلط على بلدة إلا بتمزق أهلها واختلاف آرائهم وعدم توحد صحفهم. وانظروا واسألوا أهل المناطق الشمالية، والله ما دخل بلدة وأهلها متماسكون، فأهل دماج لما كانوا على عقيدة عظيمة وعلى توحيد لرب العالمين وعلى تمسك بالدين وعلى قلب رجل واحد، وهم في كيلو ونصف، ما استطاع الرافضة لمئة يوم أن يتقدموا شبرا واحدا، حتى تمالأ الأعداء والدول الكبرى على إخراج أهل دماج. وأما غيرهم من القبائل والقرى والمدن، إنما أخذها الحوثي باختلاف أهلها ووجود المنافقين في أوساطها. فلا نزيد الطين بلة، يا عقلاء يافع تداركوا قبل أن يحصل الشر، يا عقلاء يافع، الأعداء يمكرون بهذه البلاد الطيبة، فإياكم وآراء السياسيين، فإن السياسة العصرية هي سياسة النفاق. السياسة العصرية نبذت أو نبذها دين الإسلام، وإلا فإن السياسة الشرعية من ديننا، أما سياسة هذا العصر فإن أكثرها نفاق، وهكذا أكثرها مكر وخداع. ولهذا فإن من مبادئ السياسيين أنه يمكن أن يكون عدو اليوم غدا محبا وصديقا، ويمكن أن يكون صديق اليوم غدا عدوا لدودا، إذا اجتمعت المصالح أو تفرقت المصالح. أما الدعوة السلفية فالميزان عندها الكتاب والسنة، يحكمون على الناس بظواهرهم وبأعمالهم وبما ظهر منهم، فمن أظهر خيرا كما قال عمر أمناه وقربناه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقربه. أما هذه السياسات التي جاءت من الشرق أو الغرب فإنها تهلك الأمم وتمزقهم، فعلينا بالاعتصام يا عباد الله. فإن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأخيرا حتى أترك مجال لأخي أبي عمرو، أريد أن أوصل هذه الرسالة لكل من يسمع ولكل من تبلغه، أن من عاد الدعوة السلفية فهذا علامة سقوطه وأوان اندثاره. من حارب الدعوة السلفية فإنه يفضح نفسه ويضرها، لأنها دعوة الله، والواقع والتاريخ شاهد على ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. وليتفضل أخونا الشيخ علي، والحمد لله.